إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى ما جاء في أمر الغنم. نقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمر الغنم. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله ليبين فضيلة تربية الأغنام واتخاذ الغنم، وفضيلة القوم الذين يكون عملهم ورعيهم في الأغنام دون غيرها من بهيمة الأنعام. أورد فيه عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. أقول هذا الحديث فيه مسائل ما راح أتوسع، راح أذكرها بسرعة عشان نمشي. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، المراد بالمشرق مشرق المدينة، المراد بالمشرق مشرق المدينة، ومن كان في المدينة وأشار إلى جهة المشرق فإنه سيشير إلى جهة بلاد فارس، سيشير إلى جهة بلاد فارس. هذه هي البلاد التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله رأس الكفر. ومن نظر في التاريخ رأى أن أشد الحملات ضد الإسلام وضد المسلمين إنما جاءت من جهة بلاد فارس، فإن الحروب، حروب التتار وأهل البدع وأهل الفرق وأصحاب الاتجاهات المنحرفة إنما يأتون من تلك البلد، بل حتى في آخر الزمان إنما يخرج الدجال ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وهي جهة بلاد فارس. مسألة ذكر أن رأس الكفر في جهة المشرق لا يعني أن كل هذه الجهة وأهل هذه الجهة أهل سوء وأهل ضلال، فإن هذه البلاد جهة بلاد فارس كانت في يوم من الأيام هي بلاد السنة، ومنها علماء السنة، ومنها علماء كبار مشاهير خدموا الدين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه سمة بحسب ما يغلب على تاريخ الأمة الإسلامية مصداقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نستفيد منه قاعدة، أن الفضيلة على العموم والنقيصة على العموم لا تعني ثبوتها على الخصوص، لا تعني ثبوتها على الخصوص. يعني نحن نقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صح ولا لا؟ لكن في القرن الذي كان بعد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، من يوم ما مات الرسول ظهرت حروب الردة. في القرن الذي كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم ظهر أكثر من مدعي للنبوة، صح ولا لا؟ ظهر أكثر من مدعي للنبوة. فالفضيلة على العموم والذم على العموم لا يثبت على الخصوص، لا يثبت على، إنما هذا بصفة عامة، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، بصفة عامة. وإلا قتلت عثمان والذين أثاروا الفتنة والذين وأبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر وفتح باب الفتنة على أمة الإسلام، كان متى؟ كان في خير القرون. إذن الفضيلة على العموم لا تعني الفضيلة على الخصوص، والذم على العموم لا يعني الذم على الخصوص. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، أقول معنى الفدادين أي الذين يرفعون صوتهم بالنداء، ينادوا الإبل، ينادوا لكثرتها ولاتساع بعدها فيرتفع صوتهم، وإذا كانوا في مزارعهم فإنهم ينادون بأعلى صوتهم لكبر المزرعة وبعد الخدم. فالفدادين الذين يرفع يعني هم الذين يرفعون صوتهم بالنداء، الذين يرفعون صوتهم بالنداء. أيضا نفس القضية هنا، حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الخيل والإبل، لا يلزم أنه كل واحد عنده خيل وإبل يعني بالتالي هو من أهل الفخر والخيلاء وهو من، لا ما هو بالشرط، إنما هذه السمة الغالبة. بل بعض الشراح أنزل هذه الصفة على قبائل معينة، أنزل هذه الصفة على قبائل معينة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبيلة كذا وقبيلة كذا. ونحن نقول حتى على هذا لا يلزم من أن كل فرد في القبيلة يكون متصفا بهذه الصفة، إنما هذا خبر على جهة الغالب. نحن نريد أن نلغي فهم معنى الذم على الأفراد والعيارة على الأفراد، ما نريد، هذا غير مقصود للرسول صلى الله عليه وسلم. والفخر معروفة والخيلاء معروفة. مسألة قوله والسكينة في أهل الغنم، أقول من أجل هذا أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، أن السكينة في أهل الغنم. أيضا أقول لا يلزم من ذلك أن كل من لديه غنم عنده سكينة، إنما هذه الصفة الغالبة، هذه الصفة الغالبة. وفي الغالب أن من يرعى الغنم ويكون لديه الغنم يحسن سياسة، يحسن سياسة الناس، يحسن سياسة الناس، أيضا هذا في الغالب، أيضا هذا في الغالب، واضح؟ إذن مخرج الأحاديث أنها على الصفة الغالبة. مسألة هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه على مر الأيام، قد ثبت صدقه وموافقته للواقع على مر الأيام. نكتة في هذا الحديث، في هذا الحديث إثبات تأثير الاشتغال برعي أنواع من البهائم على أصحابها، بمعنى آخر إثبات تأثير أنواع من المهن على أصحابها الذين يشتغلون بها. يعني هذا الحديث يثبت وجود نوع من التأثير، يثبت وجود نوع من التأثير، أنه أصحاب الخيل والإبل يكثر فيهم الخيلاء، أصحاب الغنم تكثر فيهم السكينة. يعني هذا بالصفة الغالبة، هذا بالصفة الغالبة. الآن علماء الاجتماع يتكلمون وأصحاب الفراسة يتكلمون أنه فلان مهنته كذا بالتالي فيه مثل هذه الصفات، هو من باب النظر في استقراء مثل هذه التأثيرات، من باب استقراء مثل هذه التأثيرات. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف أو شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أقول هذا الحديث أورده الإمام مالك لمسألة، وهي أنه ذكر أن أحب مال المسلم يكون في زمن الفتن هذه الغنيمات. وفيه إشارة إلى أن السكينة، مدامة الغنم في أصحابها السكينة، أن السكينة من أنفع ما تكون لصاحبها في أيام الفتن. ولذلك أن العلماء رحمهم الله في أيام الفتن يقولون: السكينة، اهدوا، لا تثوروا، لا تنفعلوا، لا أحد يثيركم وتنفعلوا، لأن أعداء الله يسعون دائما إلى إثارة الفتن والقلاقل، لأن البصائر تنعمي، ولأن العامة تجاوزون الكبراء أهل العلم أهل الفضل بسبب الغوغاء، أتباع كل ناعق. ولذلك السكينة. فذكر الغنم أنها من أحب مال المسلم لما فيها من معنى السكينة في أيام الفتن. مسألة: هذا الحديث واضح أنه أن العزلة فيه للمسلم إنما تكون متى؟ في أيام الفتن، يعني حينما يخشى على ديني. ولذلك يقول في الحديث: يفر بديني. فلا نفهم من هذا الحديث أن المسلم يطلب العزلة في غير أيام الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ما راح اعتزل الناس، خاض في دعوة الناس وأمرهم بما أمره الله عز وجل بتبليغه وبيان الدين وتوضيحه. متى تكون العزلة خير؟ إذا غلب الشر وخشي المرء على نفسه ودينه، حينها نقول اعتزل، الزم خويصة أهلك، الزم خويصة دارك، لا تخرج، لا تشارك، لا تفعل. ليش؟ لأنه هذه أصبحت فتنة الآن، نخشى على دينك إذا أنت خصت فيها. فلا نفهم من هذا الحديث مثل جماعة التكفير والهجرة أنه المجتمع خلاص كافر، يلا ما يصير نجالس هذا المجتمع، يلا نخرج للصحارى، نخرج للجبال، نبعد عن المجتمع. لا، هذا ما هو صحيح. الأمة الإسلامية لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولذلك حتى لا يصح أن تصف الأمة الإسلامية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مجتمع جاهلي أو أنه قرن جاهلي، هذا غلط، هذا خطأ. هذه أمور تترسب في الدماغ تؤدي إلى تسويغ مثل هذا الفهم، إلى تسويغ مثل هذا الفكر الانعزالي، إلى تسويغ مثل هذا الفكر الانعزالي. ثم أورد المصنف حديث: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أقول هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب من باب المناسبة، إذ أنه ذكر الغنم وأنها خير مال المسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث كأنه يشير إلى أن الغالب في المجتمع المسلم أن يكون فيهم تربية الأغنام، فذكر هذا الحكم لمناسبة الباب. ما هو هذا الباب؟ هذا الباب هو أن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي على الحليب الموجود في ضرع الأغنام التي لغيره، فيحتلب منها ويشرب بدون إذن صاحبها، إلا أن يستأذن أو يكون مارا ومحتاجا، فيصيح في أهل الزرع أو في أهل الحائط أو في أهل المحل ثلاثا، فلم يجيبوا أحد، فيأخذ بقدر حاجته ولا يحمل معه شيء ولا يتخذ معه خبنة، فهذا يجوز له. ما عدا هذا فهو غير جائز، فيحمل ما في هذا الحديث على النهي على صورة من يريد أن يتخذ خبنة أو يريد أن يطعم أو يريد أن يطعم وهو غير محتاج، هكذا تعدي على الناس، فهذا ما ينبغي، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مشربته، ما معنى مشربته؟ المشربة هي الغرفة التي تتخذ خزين للطعام. كانوا أول يكون الإنسان عنده بيته غرفتين أو ثلاثة، وعنده غرفة منعزلة ذات تهوية حسنة يخزن فيها الطعام، يخزن فيها الحب، يخزن فيها الشعير. تتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جحشت قدمه، ارتضت قدمه، أراد أن يركب الخيل فسقط فارتضت قدمه، ثم آل من نسائه أن لا يقربهن شهرا، وحصلت هذه الحادث، فين جلس؟ في الحديث أقرأ في مشربته، في الغرفة، هذه غرفة الخزين التي كان يخزن فيها الطعام لأهله، في مشربته، في مشربته، هذه واضح؟ غرفة الخزين للطعام، ما كانت في ثلاجات، وكان الغالب القوت اللي يحتاجه الحب والشعير وأنواعه والتمر، فيخزن في هذا المكان. فهو اعتزلهم لما آل منهم شهرا في هذا المشربة، في هذه المشربة، خلاص؟ وحيانا نتوسع يقولوا مشربية، يسموها كمان إيش؟ مشربية، بهذا المعنى، بهذا المعنى. فهو يقول أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، يعني محل خزينه اللي يضع فيه طعامه، فيكسره، فيكسر خزانته، لأنه هي المشربة صارت خزانة الطعام، صح ولا لا؟ فيكسر خزانته، وإنما تخزن لهم ضروعهم، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. نقول دلت الروايات على أن هذا الأمر على هذا التفصيل، أنه لا يتعدى على مال أحد إلا بإذنه عند حاجته، فإن لم يجد منه الإذن وكان محتاجا صح ثلاثا، فإن لم يسمع أحد ولم يأتي أحد أخذ على قدر حاجته ولا يحمل معه ويمضي لا شيء عليه. ثم أورد حديث ما من نبي إلا قد رعى غنما، قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. أقول هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء رعوا الأغنام، فهذه من مهن الأنبياء ومن أعمال الأغنياء. عندنا في القرآن الكريم سيدنا موسى رعى القرآن، رعى الغنم، ورعى السائمة التي لأبا المرأتين، لأبي المرأتين اللتين ساعدهما على السقيا، ثم آجره 9 حجج على أن ينكحه إحدى هاتين المرأتين أو هاتين البنتين. و يعني جاءت إشارات أيضا قوم صالح، كان نبي الله صالح أيضا يرعى، لذلك جاءت الناقة، جاء ذكر الناقة. نبي الله إبراهيم كان يرعى، وإلا كيف ففديناه الكبش ولا هذا؟ كيف جاء من هذا المعنى. وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وقد رعى غنما. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة. قال: وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه.
أقول هذا الباب فيه حكمان. الحكم الأول حكم إجابة، حكم شهود الجماعة مع حضور الطعام، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن للعشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال العلماء محل ذلك إذا كان يحتاج العشاء ولا يخشى أن تفوته الجماعة، أما إذا لم يكن محتاج العشاء أو خشي أن تفوته الجماعة فإنه يبدأ بالجماعة. ولذلك في هذا الحديث الأول قال: فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه، مما يدل أنه كان يجلس على الطعام لحاجة له، يعني مثلا نفسه مشغولة بالأكل بسبب الجوع الشديد أو الإعياء الشديد إذا ما أكل. ترى إحنا الآن في نعمة، نحن الآن في نعمة الحمد لله، نتغدى ونفطر. كانوا أول الواحد فيهم إذا أفطر أو تغدى أفطر بالشيء اليسير وتغدى بالشيء اليسير، ويأتي العشاء أيضا يسير. إذا تتذكروا في قصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، إذا تتذكروا في هذه القصة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمريه ها أن لما اعتذرت عنه عن عتق الرقبة أنه ما يملك، واعتذرت عنه أنه ما يملك إطعام 60 مسكينا، فقال فليصم شهرين متتابعين. فماذا قال أوس بن الصامت واعتذرت للرسول عنه؟ قال: أنا رجل إن لم آكل الثلاثة الوجبات يذهب بصري. ناس يعني هكذا الطعام يدوب يقيم صلبه، ما عنده شيء زايد، إذا ما أكل ما صار يشوف، إذا ما أكل ما صار يشوف. هذا إيش يدل؟ يدل إنه حال الناس ترى كان في ضعف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان يمر الهلال والهلال ولا توقد في بيوت محمد نارا. قال: ما طعامك يا أم المؤمنين؟ ما كان طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. هذا كان حال الناس. ترى إحنا الآن في نعمة، فأنت ممكن ما تتصور إيش هذا، ينحط العشاء ونفسه محتاجة له. أقول لك إلا لما يكون هذا حالهم في التقلل من الطعام، إما لقلته أو زهدا منهم أو يحصل أن الإنسان ما يقدر يقوم للصلاة لجهده لتعبه لتعلق نفسه بها، لين يتعشى إلى أن يتعشى. بس المهم أن يكون تعجيله للعشاء لهذه الحاجة، أو على الأقل يأكل بقدر ما يسكت حاجته، ولا تفوته الجماعة، لا تفوته الصلاة جماعة. ثم أورد حديث: إذا وقع الفأر في إناء فيه السمن. أورد حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه. قال: انزعوها وما حولها فاطرحوه. أقول هكذا جاءت هذه الرواية مجملة، هكذا جاءت هذه الرواية مجملة، وجاءت رواية مفصلة. قال: إن كان جامدا فاخرجوها وما حولها، وإن كان مائعا فألقوا. وهذه الرواية المفصلة تشرح هذه الرواية المجملة. هذا من باب تفسير الحديث بالحديث. فرواية أخرى لهذا الحديث فسرت هذا المعنى، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن قال: إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، وهو فقه هذه المسألة، لأن الفأرة فويسقة ومؤذية خلاص، فإذا ماتت صارت بسبب موتها في السمن إيش؟ صارت ميتة، والميتة نجسة، فتلقى وما حولها إذا كان جامدا. أما إذا كان مائعا فاختلطت نجاستها وامتزجت بجميع العسل، بجميع السمن. طبعا والعادة أن دنان السمن ما تكون كبيرة جدا، تكون صغيرة، فتلقى وما حولها. ما أدري، ما تأملت والله، ما أعرف.
ثم قال رحمه الله: باب ما يتقى من الشؤم. قال: وحدثني مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة.
نعم، ما يتقى من الشؤم يعني كيف يحذر المسلم من الشؤم، كيف يحذر المسلم من الشؤم. وفقه هذا الباب كالتالي: واحد، الشؤم مذموم شرعا، الشؤم مذموم شرعا، والمراد به أن يتشاءم الإنسان من الشيء فيرى أن هذا الشيء إذا حصل أصابه شر أو أصابه سوء، فالتشاؤم مذموم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. ومن التشاؤم الطيرة، ومن التشاؤم الطيرة. يذكر عن أحد الشعراء كان كثير التشاؤم، أراد مرة الخروج فرأى نخلة مائلة كده على شكل حرف لا وفي الأرض تمر، فقال لا تمر، رجع البيت وقفل الباب. هذا من التشاؤم، هذا من التشاؤم المذموم. ولذلك لا شؤم، ما في شيء له شؤم. فإن اثنين، إن قلت إذا كان ما في شؤم، طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشؤم في المرأة والفرس وفي البيت أو الدار؟ أقول فسرته الروايات، فقد جاء في الحديث ما يفسر هذه الثلاثة، فقال شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الخيل أو الفرس عدم استعمالها في الجهاد في سبيل الله. فهل أثبت الرسول فيها شؤم؟ بالعكس، الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي الشؤم. فلا يجوز للإنسان أن يتشاءم من المرأة إذا تزوجها وحصلت له مثلا مشكلة فيقول هذا وجهك، هذا غلط. إذا يبغى يقول إذا حصل له شيء طيب يقول هذا من وجهك الطيب، هذا طيب لأنه التفاؤل، لكن يقول لها أنت وجه الشؤم، أنا لما نزوجتك صار كذا وصار كذا، هذا حرام ما يجوز. طيب يقول الرسول قال الشؤم في المرأة، أقول لك فسر الرسول شؤم المرأة، شؤم المرأة سوء خلقها، إنسانة سيئة الخلق، شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، شؤم الخيل أنك تحبسها فلا تستعملها في الجهاد في سبيل الله. فلا شؤم، لا أحد يتشاءم، الأمور كلها بيد الله، ولا يكون إن شاء الله من الله على العبد إلا ما هو خير، فالشر ليس إليه. أهل السنة اعتقادهم أن كل أمر الله خير، حتى ما كان ظاهره بالنسبة للمسلم شر بحسب حاله، هو يرى أنه شر ولكن كله خير. ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا. إذن هذه علامة في الإيمان، إذا تريد تعرف معيار الإيمان كمان في قلبك، احنا كنا ذكرنا علامة في السابق، إيش هي؟ حالك عند الناس، أنتم شهداء الله في الأرض. الآن هذه علامة ثانية، قال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا تبي تعرف مقدار الإيمان في نفسك، شوف مقدار إحساسك بالخير وراء ما يصيبك، إحساسك بالخير من وراء ما يصيبك. حتى يذكروا قصة بس ما نبغى نطول، أشير إليها ونروحوا دوروا عليها. الوزير اللي كان يقول للملك في كل شيء يقول لعله خير، روحوا طالعوا فيها، ما نبغى نطول الكلام فيها. طيب، أربعة، إن قيل يا شيخ طيب ما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة لما اشتكت من هذه الدار أنهم من حين ما سكنوا فيها مات العيال وحصل كذا، اللي هي قالت
قال سكنناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال دعوها ذميمة. أقول هنا الرسول ما أثبت التشاؤم بالبيت، انتبهوا، قال دعوها ذميمة، أي دعوها واتركوها، ها دعوها واتركوها بهذا الوصف ما دام هذا اللي عندك، ها دعوها واتركوها بهذا الوصف ما دام بهذا الوصف الذي عندك، لا تكون سببا في ذمكم أنتم، ها بأن تتشاءموا وتدخلوا فيما لا يجوز. فالرسول أراد قطع باب التشاؤم بأنهم يتركونها، حتى لا يبالغ الإنسان في الموضوع، ها ويزيد عنده التشاؤم. فقال لها الرسول دعيها ذميمة، أتركيها خلاص، روح اسكني دار تاني. لكن هل قال لأحد لا أحد يسكن في هذه الدار، ترى هذه الدار مشؤومة؟ ما قال، ما منع أحد من أن يسكن في هذه الدار، إنما هي لما كذا قالت وخشي الرسول على إيمانها وأن يدخلها التشاؤم من الدار، وأن تظن أن الدار لها سبب فيما أصابهم من قلة العدد وقلة المال، قال دعيها ذميمة خلاص سيبيها، روح دوري دار ثانية. مو لأن الدار فيها شؤم، لا، وإلا لنقل أن الرسول نهى عن سكن هذه الدار، واضح؟ فليس في الحديث إثبات أن الدار لها دور فيما يصيب الإنسان من أمور الله قدرها عليه. وهذا باب تلاحظ في قلبك، تحاول تصك كل منفذ نفسك الأمارة بالسوء، أو الشيطان يحاول أن يؤثر على تفكيرك في الأمور التي تصيبك في حياتك. الأمر كله بيد الله. قال لابن عباس صلى الله عليه وسلم، قال واعلم أن الخلق كلهم إنسهم وجنهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت، علق قلبك بالله. فإن قلت يا شيخ الإيمان بالقدر خيره وشره، أنت كيف تقول كل أمور الله ما يصيب الإنسان إلا خير؟ أقول لك، قال العلماء رحمهم الله إنما ذكر الشر يعني بالنسبة إلى حال الإنسان وظنه، لا بالنسبة إلى حقيقة الأمر، بالنسبة إن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك سبحانك تعالى. نعم.
قال رحمه الله باب ما يكره من الأسماء. قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال له الرجل مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقه هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن، وجاء في الحديث الذي يروى أنه قال إذا أبردتم لي بريدا فبردوه حسن الوجه حسن الاسم. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل من الأسماء الحسنة، فلما جاءت أسلم تسلم قال الآن سلمى أمرنا، الآن سلمى أمرنا، وكان يتفاءل بأسماء القبائل صلى الله عليه وسلم. فسر أنه ما أراد مرة ولا حرب، وأراد يعيش من باب طلب الفأل. علي بن أبي طالب لما جاء إليه لما ولد ولده الحسن من فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إيش تريد تسميه؟ قال أريد أسميه حرب. قال لا، بل هو حسن. ذهب السنة الثانية ولدت وجابت الحسين، فقال له إيش تبغى تسميه؟ قال أبغى أسميه مرة. قال لا، هو حسين. يطلب الفأل صلى الله عليه وسلم، مو أنه يتشاءم، هذا من باب طلب الفأل، يطلب الفأل. لما جاله حزن ابن حسن ابن المسيب والد سعيد، ها والد سعيد، قال أنا اسمي حزن، قال لا بل أنت سهل، قال لا لا يغير اسما سماني إياه أبي وأمي. قال الرسول طيب حزن حزن. قال سعيد فلم تزل الحزونة فينا من يوم ذاك. حزن بمعنى صعب، ها حزن بمعنى صعب، فلم تزل الحزونة يعني الصعوبة، شخصية صعبة. في ناس كده ما هم يعني مطعون في دينهم، لكن هو كده شخصيته صعبة. قال فلم تزل فينا حزونة من يوم إذن. خلاص، ففقه هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الحسنة. عمر بن الخطاب من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبقري ورجل ملهم ورجل محدث، إن يكن في أمتي محدثين فهو عمر. أوقع الله في نفسه لما سمع اسم الرجل ومحل سكنه وأين يعيش وكذا، فقال أدرك بيتك فإنه يحترق، فذهب وإذا بيته يحترق. هذا شيء ألقاه في نفس عمر في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت، وإلا كان اسمه هكذا ووضعه هكذا من قبل ذلك ولم يصبه شيء. والمراد أن يتوخى الإنسان المعاني الحسنة والأسماء الطيبة، ما يجي لي شيء معقد أو اسم في معنى سوء وكذا. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يسمون أولادهم أسماء سيئة ويسمون أخدمهم وعبيدهم أسماء حسنة، فيسموا العبد رباح وفلاح ها وبرة ونحو ذلك، والأسماء الصعبة لأولادهم فهذا حرب وهذا مرة وهذا عقبة وهذا مدري إيش وأسماء. خلاص، فقيل لأحدهم لما هذه أسماءكم أبناؤكم كذا وأسماء خدمكم، فقالوا أسماء أبنائنا لعدونا وأسماء خدمنا لنا. الإسلام لا، في الكل اجعل الأسماء حسنة، اختر الأسماء الحسنة، وأطلب الفعل الحسن بالاسم الحسن، أطلب الفعل الحسن بالاسم الحسن. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له: اعلف نضاحك، يعني رقيقك.
نعم. فقه هذا الباب في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى فضل الحجامة. نقول الحجامة من أنواع الطب التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه قال: إن يكن الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية بالنار أو لذعة بالنار، ولا أوصي أمتي بالكي. وفي هذا الباب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يكن شيء يبلغ الداء فإنه الحجامة. قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه، يعني الداء إن ما كان في جسدك فإن الحجامة تبلغه وتخرجه. خلاص، فالحجامة من أنواع الطب النبوي الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر في الحديث أنه قال: ما مرأت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا: أوصي أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة. خلاص، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر احتجموا، لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله، يعني لا يفور الدم في جسدك ها فيؤدي إلى موتك. خلاص، الحجامة عندنا أصل من أصول الطب، أصل من أصول الطب، ينبغي للمسلم إذا احتاج إليها أن لا يتركها، أن لا يتركها. خلاص. طيب لكن إن تركها وما فعلها ما عليه شيء، هي مجرد قضية إرشادية أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه إن شاء الله مصلحة لنا في أمور الدنيا. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب كسب الحجام، كسب الحجام ما حاله؟ أقول العلماء في كسب الحجام على أقوال، قول بأنه حرام مطلقا لأن الرسول وصفه بأنه خبيث فقال كسب الحجام خبيث، فاعتبروا أن كسب الحجام خبيث في أي حال وفي أي وقت وبأي صفة، وقوم قالوا كسب الحجام حلال لكنه يعني خلاف الأولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بهذه الأحاديث التي أشار فيها إلى أن كسب الحجام خبيث إلى أن يبحث الإنسان عن صنعة ثانية غير هذه الصنعة، لأن هذه الصنعة فيها اختلاف يعني الدم واستخراج الدم ونحو ذلك، فالرسول يريد المسلم أن يشتغل بأمر غير هذا الأمر ليكون فيه يعني عمله في شيء أنظف، فهم يرون أن هذا حلال ولكنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. المذهب الثالث يقول إن شارط الحجام، إن شارط الحجام على الأجرة كان كسبه خبيثا، وإن لم يشارط على الأجرة لم يكن كسبه خبيثا. إن شارط على الأجرة كان كسبه خبيثا، وإن لم يشارط على الأجرة لم يكن كسبه خبيثا، خلاص. ولعل هذا الثالث، هذا القول الثالث هو أوجه الأقوال في هذه المسألة، فالحجام لا ينبغي أن يشارط ليستطيب كسبه، إلا يعطوه خلاص انتهى، هذا يعني حاله، هذا أمره واضح. هذا القول هو أوجه الأقوال في هذه المسألة. مسألة ثالثة في هذا الباب، من كان يشارط أو له أجرة تأتي وأخذ هذا المال، ما الذي يصنع به؟ نقول أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا المال لأنه خبيث لا يستفيد منه في أكله وشربه وطعامه، إنما يجعله لخادمه ولناضحه، للبهائم، طعام البهائم، للأشياء كذا، لا يجعلها له لأنه مال ليس يعني طيب تمام الطيب، إنما فيه خبث لأنه شارط عليه، وهذا يدل أنه مال في الأصل حلال لكن على خلاف الأولى، فما ينبغي أن تأكل منه. نكتة، العلماء رحمهم الله من مثل هذا الأحاديث المال الذي يكون عند الإنسان وجاءه بطريق غير صحيح ولا يعرف كيف يرجعه إلى أصحابه وكذا، أو خلاص أصبح في ملكه ولا حق لأحد فيه ولكنه بطريقة غير صحيحة، مثل إنسان كان يأخذ الربا في البنوك على ماله الذي يودعه فيها ثم يعني خلاص أمتنع، يقول فماذا أفعل في الفوائد التي عندي؟ من مثل هذا الحديث أخذ العلماء قالوا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فمثل هذا المال لا تنفقه على نفسك ولا تنفقه على إخوانك المسلمين يأكلونه، إنما انفقه في صنع الحمامات للمساجد، في المرافق العامة كالطرقات كالمستشفيات كالمدارس ونحوها التي هي للعموم وليست لي خاص. من مثل هذا الحديث أخذ العلماء مثل هذا الحكم والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المشرق. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال.
أقول: ما جاء في المشرق أي ما جاء فيه من الذم، ما جاء فيه من الذم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني من جهة المشرق، من جهة المشرق. سبحان الله، وإلى اليوم بلاد فارس، بلاد فارس التي فيها إيران اليوم هي السبب، يعني سبب من أكبر الأسباب في المشاكل التي تمر بها العالم الإسلامي اليوم. فإن حكومة إيران اليوم متخذة مبدأ تصدير الثورة، وهم عندهم عقيدة أن المهدي الذي ينتظرونه لا يخرج إلا والعالم في اضطراب وفي فوضى. فهم يريدون أن يوقعوا في العالم الاضطراب، في الاضطراب والفوضى، بظنهم أنهم بذلك يستعجلون. لما تسمعهم يقولوا عجل الله فرجه، عجل الله خروجه، يعني خلونا نستمر في زيادة الفوضى والاضطراب، لأنه هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم، هم يعتقدون ذلك. والتقوا في هذه العقيدة مع اليهود أيضا. اليهود عندهم اعتقاد أن الوقت الذي ينزل فيه المسيح اللي هم ينتظرونه، اللي هو المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، هو وقت اضطراب وفوضى. فالتقت هذه مع هذه، فاجتمع اليهود والنظام الإيراني هذا على هذه القضية، يثيرون الفوضى والاضطرابات في العالم من أجل التعجيل بخروج من ينتظرونه، من أجل التعجيل بخروج من ينتظرونه. هذا إلى اليوم. ولو تنظروا فتنة التتار، من الذي جاء بهم وفتح لهم بغداد ومكنهم من الدخول إلى الحكومة؟ ابن العلقمي وزير السوء، ونصير الدين الطوسي أيضا وزير السوء في بني بوية، صح ولا لا؟ نصير الدين الطوسي وابن العلقمي اللي كان في بغداد. ابحثوا انظروا ستجدوا نفس القضية. من الذي قتل علي، قتل عثمان وتسبب في الفتنة التي حدثت، والذي قتل عمر وتسبب في كسر الباب؟ برضو أبو لؤلؤة المجوسي، ديانة المجوس من بلاد فارس، عباد النار. عبد الله بن سبا جاء بمذهب تأليه آل البيت وتأليه علي بالذات، فكانوا يرون أن علي هو الإله، فكان علي بن أبي طالب يقتلهم ثم يرميهم في حفرة فيها نار. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرة. وامشوا، كل ما تمشوا في التاريخ ستجدون أن هذه البلاد وأصحاب هذه العقيدة التي هم فيها هم رأس الكفر، هم رأس الكفر، يحتضنون الكفر ويحتضنون الملل المخالفة للدين والمخالفة للإسلام. ولذلك في الحقيقة، في الحقيقة هذا النظام الموجود ترى ما هو نظام أمة مسلمة، ترى ما هو نظام أمة مسلمة، هذا حقيقتهم، ترى هم مجوس. على حتى الأعياد اللي يحتفلوا بها اليوم ما يحتفلوا بالأعياد الإسلامية، يحتفلوا بالأعياد المجوسية، يحتفلوا بعيد النيروز ويحطوا فيه إجازات ويسووا فيه احتفالات. أما أعياد المسلمين لا العيد الأضحى ولا العيد الفطر هو محل احتفال عندهم. فهذه ما هو أمة مسلمة، ترى ما هي أمة مسلمة. ولو تقروا كتبهم وشوفوا فيهم، هم يتوعدون أهل السنة بالتقتيل، ويتوعدون بهدم الكعبة، ويتوعدون بهدم المدينة، هم يتوعدون بهذا، ينصون على هذا في كتبهم، هذه عقيدتهم. ولذلك هم ليسوا من أهل الإسلام في الحقيقة، وإن تسموا بهذا فهم ليسوا من أهل الإسلام في الحقيقة، والله أعلم. هذا بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. وقوله قرن الشيطان، قوله قرن الشيطان، من أهل العلم من فسره بأن للشيطان قرون، بأن للشيطان قرون، وأنه حينما تطلع الشمس يقف إلى جهة المشرق فتبدو الشمس من بين قرونه، ها؟ تبدو الشمس من بين قرونه، ليتوجه عبدة الشمس إليه، أو من يصلي في ذلك الوقت يوهم كأن الصلاة إليه، لذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت. وقيل قرن الشيطان يعني الجهة التي يمتد فيها الشر الذي مبعثه وسببه من هذا الشيطان الذي خلقه الله فتنة وابتلاء للعالمين، الذي خلقه الله فتنة وابتلاء لآدم وعدو لهم، بينه لهم حينما أنزل آدم من الجنة وأمرنا بأن نتخذه عدوا. ثم أورد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يخرج للعراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 19 السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. أقول الذي يذكر في الكتب أن أصل السحر ومنشأه كان من جهة بابل، وأن في بابل كان ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الملكين اللذين كان يعلمان الناس السحر. فقوله 19 السحر، بل أقول لأن أصله ومن باعه من بابل، كما أشار أهل التفسير عند قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقد جاء في عدة روايات وعدة أحاديث أن هذين الملكين إنما كان في جهة بابل بأرض العراق. فقوله 19 الشهر ما هو بعيد، لأنه الأصل في تعلم السحر من تلك الجهة. أيضا نقول هذا ليس من باب المذمة العامة، ليس من باب المذمة للأفراد. فالعراق خرج منها أئمة السنة، خرج منها الإمام أحمد ابن حنبل، خرج منها الإمام أبو حنيفة، وخرج منها أئمة كبار من جهة العراق. خلاص طيب. قال: وبها فسقت الجن، أقول يخدمون أهل السحر، ولذلك هم فسقة لأنهم يخدمون أهل السحر. وبها الداء العضال، أي بها أمراض شديدة يستعصي شفاؤها وعلاجها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نستمر في وقت ولا نوقف؟ في أسئلة في شيء؟ صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الجامع من موطأ الإمام مالك رحمه الله إلى ما جاء في أمر الغنم. نقرأ:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمر الغنم. قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال: وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا.
هذا الباب أورده المصنف رحمه الله ليبين فضيلة تربية الأغنام واتخاذ الغنم وفضيلة القوم الذين يكون عملهم ورعيهم في الأغنام دون غيرها من بهيمة الأنعام. أورد فيه عدة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. أقول هذا الحديث فيه مسائل ما راح أتوسع، راح أذكرها بسرعة عشان نمشي. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر نحو المشرق، المراد بالمشرق مشرق المدينة، المراد بالمشرق مشرق المدينة، ومن كان في المدينة وأشار إلى جهة المشرق فإنه سيشير إلى جهة بلاد فارس، سيشير إلى جهة بلاد فارس. هذه هي البلاد التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله رأس الكفر. ومن نظر في التاريخ رأى أن أشد الحملات ضد الإسلام وضد المسلمين إنما جاءت من جهة بلاد فارس، فإن الحروب، حروب التتار وأهل البدع وأهل الفرق وأصحاب الاتجاهات المنحرفة إنما يأتون من تلك البلد، بل حتى في آخر الزمان إنما يخرج الدجال ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان، وهي جهة بلاد فارس. مسألة ذكر أن رأس الكفر في جهة المشرق لا يعني أن كل هذه الجهة وأهل هذه الجهة أهل سوء وأهل ضلال، فإن هذه البلاد جهة بلاد فارس كانت في يوم من الأيام هي بلاد السنة، ومنها علماء السنة، ومنها علماء كبار مشاهير خدموا الدين على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه سمة بحسب ما يغلب على تاريخ الأمة الإسلامية مصداقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نستفيد منه قاعدة أن الفضيلة على العموم والنقيصة على العموم لا تعني ثبوتها على الخصوص، لا تعني ثبوتها على الخصوص. يعني نحن نقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صح ولا لا؟ لكن في القرن الذي كان بعد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، من يوم ما مات الرسول ظهرت حروب الردة. في القرن الذي كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم ظهر أكثر من مدعي للنبوة، صح ولا لا؟ ظهر أكثر من مدعي للنبوة. فالفضيلة على العموم والذم على العموم لا يثبت على الخصوص، لا يثبت على، إنما هذا بصفة عامة: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، بصفة عامة. وإلا قتلت عثمان والذين أثاروا الفتنة والذين وأبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر وفتح باب الفتنة على أمة الإسلام كان متى؟ كان في خير القرون. إذن الفضيلة على العموم لا تعني الفضيلة على الخصوص، والذم على العموم لا يعني الذم على الخصوص. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر. أقول معنى الفدادين أي الذين يرفعون صوتهم بالنداء، ينادوا الإبل، ينادوا لكثرتها ولاتساع بعدها فيرتفع صوتهم، وإذا كانوا في مزارعهم فإنهم ينادون بأعلى صوتهم لكبر المزرعة وبعد الخدم. فالفدادين الذين يرفع، يعني هم الذين يرفعون صوتهم بالنداء، الذين يرفعون صوتهم بالنداء. أيضا نفس القضية هنا، حينما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الخيل والإبل، لا يلزم أنه كل واحد عنده خيل وإبل يعني بالتالي هو من أهل الفخر والخيلاء وهو من، لا، ما هو بالشرط، إنما هذه السمة الغالبة. بل بعض الشراح أنزل هذه الصفة على قبائل معينة، أنزل هذه الصفة على قبائل معينة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبيلة كذا وقبيلة كذا. ونحن نقول حتى على هذا لا يلزم من أن كل فرد في القبيلة يكون متصفا بهذه الصفة، إنما هذا خبر على جهة الغالب. نحن نريد أن نلغي فهم معنى الذم على الأفراد والعيارة على
الأفراد. ما نريد هذا غير مقصود للرسول صلى الله عليه وسلم. والفخر معروفة والخيلاء معروفة. مسألة قوله والسكينة في أهل الغنم، أقول من أجل هذا أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث أن السكينة في أهل الغنم. أيضا أقول لا يلزم من ذلك أن كل من لديه غنم عنده سكينة، إنما هذه الصفة الغالبة، هذه الصفة الغالبة. وفي الغالب أن من يرعى الغنم ويكون لديه الغنم يحسن سياسة الناس. أيضا هذا في الغالب. واضح؟ إذن مخرج الأحاديث أنها على الصفة الغالبة. مسألة، هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه على مر الأيام، قد ثبت صدقه وموافقته للواقع على مر الأيام. نكتة في هذا الحديث، في هذا الحديث إثبات تأثير الاشتغال برعي أنواع من البهائم على أصحابها، بمعنى آخر إثبات تأثير أنواع من المهن على أصحابها الذين يشتغلون بها. يعني هذا الحديث يثبت وجود نوع من التأثير، يثبت وجود نوع من التأثير، أنه أصحاب الخيل والإبل يكثر فيهم الخيلاء، أصحاب الغنم تكثر فيهم السكينة. يعني هذا بالصفة الغالبة، هذا بالصفة الغالبة. الآن علماء الاجتماع يتكلمون وأصحاب الفراسة يتكلمون أنه فلان مهنة كذا، بالتالي فيه مثل هذه الصفات، هو من باب النظر في استقراء مثل هذه التأثيرات، من باب استقراء مثل هذه التأثيرات. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف أو شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أقول هذا الحديث أورده الإمام مالك لمسألة، وهي أنه ذكر أن أحب مال المسلم يكون في زمن الفتن هذه الغنيمات، هذه الغنيمات. وفيه إشارة إلى أن السكينة، ما دامت الغنم في أصحابها السكينة، أن السكينة من أنفع ما تكون لصاحبها في أيام الفتن. ولذلك أن العلماء رحمهم الله في أيام الفتن يقولون السكينة، السكينة اهدوا، لا تثوروا، لا تنفعلوا، لا أحد يثيركم وتنفعلوا، لأن أعداء الله يسعون دائما إلى إثارة الفتن والقلاقل، لأن البصائر تنعمي، ولأن العامة تجاوزون الكبراء أهل العلم أهل الفضل بسبب الغوغاء أتباع كل ناعق. ولذلك السكينة، 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 السكينة. فذكر الغنم أنها من أحب مال المسلم لما فيها من معنى السكينة في أيام الفتن. مسألة، هذا الحديث واضح أنه أن العزلة فيه للمسلم إنما تكون متى؟ في أيام الفتن، يعني حينما يخشى على ديني. ولذلك يقول في الحديث يفر بديني. فلا نفهم من هذا الحديث أن المسلم يطلب العزلة في غير أيام الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ما راح اعتزل الناس، خاض في دعوة الناس وأمرهم بما أمره الله عز وجل بتبليغه وبيان الدين وتوضيحه. متى تكون العزلة خير؟ إذا غلب الشر وخشي المرء على نفسه ودينه، حينها نقول اعتزل، إلزم خويصة أهلك، إلزم خويصة دارك، لا تخرج، لا تشارك، لا تفعل. ليش؟ لأنه هذه أصبحت فتنة الآن، نخشى على دينك إذا أنت خصت فيها. فلا نفهم من هذا الحديث مثل جماعة التكفير والهجرة أنه المجتمع خلاص كافر، يلا ما يصير نجالس هذا المجتمع، يلا نخرج للصحارى، نخرج للجبال، نبعد عن المجتمع. لا، هذا ما هو صحيح. الأمة الإسلامية لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر أمر الله. ولذلك حتى لا يصح أن تصف الأمة الإسلامية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مجتمع جاهلي أو أنه قرن جاهلي، هذا غلط، هذا خطأ. هذه أمور تترسب في الدماغ تؤدي إلى تسويغ مثل هذا الفهم، إلى تسويغ مثل هذا الفكر الانعزالي، إلى تسويغ مثل هذا الفكر الانعزالي. ثم أورد المصنف حديث: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. أقول هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب من باب المناسبة، إذ أنه ذكر الغنم وأنها خير مال المسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث كأنه يشير إلى أن الغالب في المجتمع المسلم أن يكون فيهم تربية الأغنام، تربية الأغنام، فذكر هذا الحكم لمناسبة الباب. ما هو هذا الباب؟ هذا الباب هو أن الإنسان لا يجوز له أن يعتدي على الحليب الموجود في ضرع الأغنام التي لغيره، فيحتلب منها ويشرب بدون إذن صاحبها، بدون إذن صاحبها، إلا أن يستأذن أو يكون محتاجا مارا ومحتاجا، فيصيح في أهل الزرع أو في أهل الحائط أو في أهل المحل ثلاثا فلم يجيبوا أحد، فيأخذ بقدر حاجته ولا يحمل معه شيء ولا يتخذ معه خبنة، فهذا يجوز له، ما عدا هذا فهو غير جائز. فيحمل ما في هذا الحديث على النهي على صورة من يريد أن يتخذ خبنة أو يريد أن يطعم أو يريد أن يطعمه غير محتاج، هكذا تعدي على الناس، فهذا ما ينبغي، لأن الأصل في أموال المسلمين الحرمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مشربته، ما معنى مشربته؟ المشربة هي الغرفة التي تتخذ خزين للطعام. كانوا أول يكون الإنسان عنده بيته غرفتين أو ثلاثة، وعنده غرفة منعزلة ذات تهوية حسنة يخزن فيها الطعام، يخزن فيها الحب، يخزن فيها الشعير. تتذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جحشت قدمه، ارتضت قدمه، أراد أن يركب الخيل فسقط فارتضت قدمه، ثم آل من نسائه أن لا يقربهن شهرا، وحصلت هذه الحادث، فين جلس؟ في الحديث أقرأ في مشربته، في الغرفة، هذه غرفة الخزين التي كان يخزن فيها الطعام لأهله، في مشربته هذه، واضح؟ غرفة الخزين للطعام، ما كانت في ثلاجات، وكان الغالب القوت اللي يحتاجه الحب والشعير وأنواعه والتمر، فيخزن في هذا المكان. فهو اعتزلهم لما آل منهم شهرا في هذا المشربة، في هذه المشربة، خلاص. وحيانا نتوسع يقولوا مشربية، يسموها كمان إيش؟ مشربية، بهذا المعنى، بهذا المعنى. فهو يقول: أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، يعني محل خزينه اللي يضع فيه طعامه، فيكسره، فيكسر خزانته، لأنه هي المشربة صارت خزانة الطعام، صح ولا لا؟ فيكسر خزانته، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. نقول دلت الروايات على أن هذا الأمر، على هذا التفصيل، أنه لا يتعدى على مال أحد إلا بإذنه عند حاجته، فإن لم يجد منه الإذن وكان محتاجا صح ثلاثا، فإن لم يسمع أحد ولم يأتي أحد أخذ على قدر حاجته ولا يحمل معه ويمضي لا شيء عليه. ثم أورد حديث: ما من نبي إلا قد رعى غنما، قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. أقول هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء رعوا الأغنام، فهذه من مهن الأنبياء ومن أعمال الأغنياء. عندنا في القرآن الكريم سيدنا موسى رعى القرآن، رعى الغنم، ورعى السائمة التي لأبي المرأتين اللتين ساعدهما على السقيا، ثم آجره 9 حجج على أن ينكحه إحدى هاتين المرأتين أو هاتين البنتين. و يعني جاءت إشارات أيضا قوم صالح، كان نبي الله صالح أيضا يرعى، لذلك جاء ذكر الناقة. نبي الله إبراهيم كان يرعى، وإلا كيف ففديناه الكبش ولا هذا؟ كيف جاء من هذا المعنى. وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وقد رعى غنما. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة. قال: وحدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه.
أقول هذا الباب فيه حكمان. الحكم الأول حكم إجابة، حكم شهود الجماعة مع حضور الطعام. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن للعشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال العلماء: محل ذلك إذا كان يحتاج العشاء ولا يخشى أن تفوته الجماعة. أما إذا لم يكن محتاج العشاء أو خشي أن تفوته الجماعة فإنه يبدأ بالجماعة. ولذلك في هذا الحديث الأول قال: فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه، مما يدل أنه كان يجلس على الطعام لحاجة له، يعني مثلا نفسه مشغولة بالأكل بسبب الجوع الشديد أو الإعياء الشديد إذا ما أكل. ترى إحنا الآن في نعمة، نحن الآن في نعمة الحمد لله، نتغدى ونفطر. كانوا أول الواحد فيهم إذا أفطر أو تغدى أفطر بالشيء اليسير وتغدى بالشيء اليسير، ويأتي العشاء أيضا يسير. إذا تتذكروا في قصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، إذا تتذكروا في هذه القصة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمريه أن لما اعتذرت عنه عن عتق الرقبة أنه ما يملك، واعتذرت عنه أنه ما يملك طعام 60 مسكينا، فقال فليصم شهرين متتابعين. فماذا قال أوس بن الصامت واعتذرت للرسول عنه؟ قال: أنا رجل إن لم آكل 3 وجبات يذهب بصري. ناس يعني هكذا الطعام يدوب يقيم صلبه، ما عنده شيء زايد، إذا ما أكل ما صار يشوف. هذا إيش يدل؟ يدل أنه حال الناس ترى كان في ضعف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان يمر الهلال والهلال ولا توقد في بيوت محمد نارا. قال: ما طعامك يا أم المؤمنين؟ ما كان طعامكم يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. هذا كان حال الناس. ترى إحنا الآن في نعمة، فأنت يمكن ما تتصور إيش هذا، نحط العشاء ونفسه محتاجة له. أقول لك إلا لما يكون هذا حالهم في التقلل من الطعام، إما لقلته أو زهدا منهم أو يحصل أنه الإنسان ما يقدر يقوم للصلاة لجهده لتعبه لتعلق نفسه بها، لين يتعشى إلى أن يتعشى. بس المهم أن يكون تعجيله للعشاء لهذه الحاجة، أو على الأقل يأكل بقدر ما يسكت حاجته، ولا تفوته الجماعة، لا تفوته الصلاة جماعة. ثم أورد حديث: إذا وقع الفأر في إناء فيه السمن. أورد حديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه، قال انزعوها وما حولها فاطرحوه. أقول هكذا جاءت هذه الرواية مجملة، هكذا جاءت هذه الرواية مجملة، وجاءت رواية مفصلة قال إن كان جامدا فاخرجوها وما حولها، وإن كان مائعا فألقوا. وهذه الرواية المفصلة تشرح هذه الرواية المجملة. هذا من باب تفسير الحديث بالحديث. فرواية أخرى لهذا الحديث فسرت هذا المعنى، فقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الفارة تقع في السمن، قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، وهو فقه هذه المسألة، لأن الفأرة فويسقة ومؤذية خلاص، فإذا ماتت سارت بسبب موتها في السمن إيش؟ سارت ميتة، والميتة نجسة، فتلقى وما حولها إذا كان جامدا. أما إذا كان مائعا فاختلطت نجاستها وامتزجت بجميع العسل، بجميع السمن. طبعا والعادة أن دنان السمن ما تكون كبيرة جدا، تكون صغيرة، فتلقى وما حولها. ما أدري، ما تأملت والله، ما أعرف.
ثم قال رحمه الله: باب ما يتقى من الشؤم. قال: وحدثني مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. قال: وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة.
نعم. ما يتقى من الشؤم يعني كيف يحذر المسلم من الشؤم، وفقه هذا الباب كالتالي: واحد، الشؤم مذموم شرعا، والمراد به أن يتشاءم الإنسان من الشيء، فيرى أن هذا الشيء إذا حصل أصابه شر أو أصابه سوء، فالتشاؤم مذموم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، ومن التشاؤم الطيرة، يذكر عن أحد الشعراء كان كثير التشاؤم، أراد مرة الخروج فرأى نخلة مائلة كده على شكل حرف لا، وفي الأرض تمر، فقال: لا تمر، رجع البيت وقفل الباب. هذا من التشاؤم، المذموم. ولذلك لا شؤم، ما في شيء له شؤم. فإن اثنين، إن قلت إذا كان ما في شؤم، طيب ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشؤم في المرأة والفرس وفي البيت أو الدار؟ أقول فسرته الروايات، فقد جاء في الحديث ما يفسر هذه الثلاثة، فقال: شؤم المرأة سوء خلقها، وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الخيل أو الفرس عدم استعمالها في الجهاد في سبيل الله. فهل أثبت الرسول فيها شؤم؟ بالعكس، الرسول عليه الصلاة والسلام ينفي الشؤم. فلا يجوز للإنسان أن يتشائم من المرأة إذا تزوجها وحصلت له مثلا مشكلة فيقول: هذا وجهك، هذا غلط. إذا يبغى يقول، إذا حصل له شيء طيب يقول: هذا من وجهك الطيب، هذا طيب لأنه تفاؤل. لكن يقول لها: أنت وجه الشؤم، أنا لما نزوجتك صار كذا وصار كذا، هذا حرام، ما يجوز. طيب يقول الرسول قال الشؤم في المرأة، أقول لك فسر الرسول شؤم المرأة: شؤم المرأة سوء خلقها، إنسانة سيئة الخلق، شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، شؤم الخيل أنك تحبسها فلا تستعملها في الجهاد في سبيل الله، فلا شؤم، لا أحد يتشائم، الأمور كلها بيد الله، ولا يكون إن شاء الله من الله على العبد إلا ما هو خير، فالشر ليس إليه. أهل السنة اعتقادهم أن كل أمر الله خير، حتى ما كان ظاهره بالنسبة للمسلم شر بحسب حاله، هو يرى أنه شر ولكن كله خير. ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وحمد الله فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وحمد الله فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا. إذن هذه علامة في الإيمان، إذا تريد تعرف معيار الإيمان كمان في قلبك، احنا كنا ذكرنا علامة في السابق، إيش هي؟ حالك عند الناس، أنتم شهداء الله في الأرض. الآن هذه علامة ثانية، قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا تبي تعرف مقدار الإيمان في نفسك، شوف مقدار إحساسك بالخير وراء ما يصيبك، إحساسك بالخير من وراء ما يصيبك. حتى يذكروا قصة، بس ما نبغى نطول، أشير إليها وتروحوا تدوروا عليها. الوزير اللي كان يقول للملك في كل شيء، يقول لعله خير، روحوا طالعوا فيها، ما نبغى نطول الكلام فيها. طيب، أربعة، إن قيل: يا شيخ طيب، ما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة لما اشتكت من هذه الدار أنهم من حين ما سكنوا فيها مات العيال وحصل كذا، اللي هي قالت سكنناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال، فقال: دعوها ذميمة. أقول هنا الرسول ما أثبت التشاؤم بالبيت، انتبهوا، قال دعوها ذميمة، أي دعوها واتركوها، دعوها واتركوها بهذا الوصف ما دام هذا اللي عندك، دعوها واتركوها بهذا الوصف ما دام بهذا الوصف الذي عندك، لا تكون سببا في ذمكم أنتم بأن تتشاءموا وتدخلوا فيما لا يجوز. فالرسول أراد قطع باب التشاؤم بأنهم يتركونها، حتى لا يبالغ الإنسان في الموضوع ويزيد عنده التشاؤم. فقال لها الرسول: دعيها ذميمة، أتركيها خلاص، روح يسكني دار تاني. لكن هل قال لأحد: لا أحد يسكن في هذه الدار، ترى هذه الدار مشؤومة؟ ما قال، ما منع أحد من أن يسكن في هذه الدار، إنما هي لما كذا قالت وخشي الرسول على إيمانها وأن يدخلها التشاؤم من الدار، وأن تظن أن الدار لها سبب فيما أصابهم من قلة العدد وقلة المال، قال دعيها ذميمة خلاص، سيبيها روح دوري دار ثانية، مو لأن الدار فيها شؤم، لا، وإلا لنقل أن الرسول نهى عن سكن هذه الدار. واضح؟ فليس في الحديث إثبات أن الدار لها دور فيما يصيب الإنسان من أمور الله قدرها عليه. وهذا باب تلاحظ في قلبك، تحاول تصك كل منفذ نفسك الأمارة بالسوء، أو الشيطان يحاول أن يؤثر على تفكيرك في الأمور التي تصيبك في حياتك. الأمر كله بيد الله. قال لابن عباس صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم أن الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت. علق قلبك بالله. فإن قلت: يا شيخ الإيمان بالقدر خيره وشره، أنت كيف تقول كل أمور الله ما يصيب الإنسان إلا خير؟ أقول لك، قال العلماء رحمهم الله: إنما ذكر الشر يعني بالنسبة إلى حال الإنسان وظنه، لا بالنسبة إلى حقيقة الأمر، بالنسبة، فإن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك سبحانك تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الأسماء. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة. فقال ابن من؟ فقال ابن شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال أين مسكنك؟ قال بحرة النار. قال بأيها؟ قال بذات لظى. قال عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فقه هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن، وجاء في الحديث الذي يروى أنه قال إذا أبردتم لي بريدا فبردوه حسن الوجه حسن الاسم. وكان صلى الله عليه وسلم يتفاءل من الأسماء الحسنة، فلما جاءت أسلم تسلم قال الآن سلمى أمرنا، الآن سلمى أمرنا، وكان يتفاءل بأسماء القبائل صلى الله عليه وسلم. فسر أنه ما أراد مرة ولا حرب، وأراد يعيش من باب طلب الفأل. علي بن أبي طالب لما جاء إليه لما ولد ولده الحسن من فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيش تريد تسميه؟ قال أريد أسميه حرب. قال لا بل هو حسن. ذهب السنة الثانية ولدت وجابت الحسين، فقال له إيش تبغى تسميه؟ قال أبغى أسميه مرة. قال لا هو حسين. يطلب الفأل صلى الله عليه وسلم، مو انه يتشائم، هذا من باب طلب الفأل، يطلب الفأل. لما جاله حسن ابن المسيب والد سعيد، ها والد سعيد، قال انا اسمي حزن. قال لا بل انت سهل. قال لا يغير اسما سماني اياه ابي وامي. قال الرسول طيب حسن حزن. قال سعيد فلم تزل الحزونة فينا من يوم ذاك. حزن بمعنى صعب، ها حزن بمعنى صعب، فلم تزل الحزونة يعني الصعوبة، شخصية صعبة. في ناس كده ما هم يعني مطعون في دينهم، لكن هو كده شخصيته صعبة. قال فلم تزل فينا الحزونة من يوم إذن. خلاص. ففقه هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء الحسنة. عمر بن الخطاب من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبقري ورجل ملهم ورجل محدث، إن يكن في أمتي محدثين فهو عمر. أوقع الله في نفسي لما سمع اسم الرجل ومحل سكنه وأين يعيش وكذا، فقال أدرك بيتك فإنه يحترق، فذهب وإذا بيته يحترق. هذا شيء ألقاه في نفس عمر في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت، وإلا كان اسمه هكذا ووضعه هكذا من قبل ذلك ولم يصبه شيء. والمراد أن يتوخى الإنسان المعاني الحسنة والأسماء الطيبة، ما يجي لي شيء معقد أو اسم في معنى سوء وكذا. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يسمون أولادهم أسماء سيئة، ويسمون أخدمهم وعبيدهم أسماء حسنة، فيسموا العبد رباح وفلاح وبرة ونحو ذلك، والأسماء الصعبة لأولادهم فهذا حرب وهذا مرة وهذا عقبة وهذا مدري إيش وأسماء. خلاص. فقيل لأحدهم لما هذه أسماءكم أبناؤكم كذا وأسماء خدمكم؟ فقالوا أسماء أبنائنا لعدونا وأسماء خدمنا لنا. الإسلام لا، في الكل اجعل الأسماء حسنة، اختر الأسماء الحسنة، وأطلب الفأل الحسن بالاسم الحسن، أطلب الفأل الحسن بالاسم الحسن. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له اعلف نضاحك يعني رقيقك.
نعم، فقه هذا الباب في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى فضل الحجامة، نقول الحجامة من أنواع الطب التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه قال إن يكن الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية بالنار أو لذعة بالنار ولا أوصي أمتي بالكي. وفي هذا الباب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكن شيء يبلغ الداء فإنه الحجامة. قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه، يعني الداء إن ما كان في جسدك فإن الحجامة تبلغه وتخرجه. خلاص، فالحجامة من أنواع الطب النبوي الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر في الحديث أنه قال ما مرأت على ملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا أوصي أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة. خلاص، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر احتجموا لا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله، يعني لا يفور الدم في جسدك فيؤدي إلى موتك. خلاص، الحجامة عندنا أصل من أصول الطب، أصل من أصول الطب، ينبغي للمسلم إذا احتاج إليها أن لا يتركها، أن لا يتركها. خلاص، طيب، لكن إن تركها وما فعلها ما عليه شيء، هي مجرد قضية إرشادية أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه إن شاء الله مصلحة لنا في أمور الدنيا. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب كسب الحجام، كسب الحجام ما حاله؟ أقول العلماء في كسب الحجام على أقوال، قول بأنه حرام مطلقا لأن الرسول وصفه بأنه خبيث فقال كسب الحجام خبيث، فاعتبروا أن كسب الحجام خبيث في أي حال وفي أي وقت وبأي صفة، وقوم قالوا كسب الحجام حلال لكنه يعني خلاف الأولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب بهذه الأحاديث التي أشار فيها إلى أن كسب الحجام خبيث إلى أن يبحث الإنسان عن صنعة ثانية غير هذه الصنعة، لأن هذه الصنعة فيها اختلاط يعني الدم واستخراج الدم ونحو ذلك، فالرسول يريد المسلم أن يشتغل بأمر غير هذا الأمر ليكون فيه يعني عمله في شيء أنظر، فهم يرون أن هذا حلال ولكنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. المذهب الثالث يقول إن شارط الحجام، إن شارط الحجام على الأجرة كان كسبه خبيثا، وإن لم يشارط على الأجرة لم يكن كسبه خبيثا، إن شارط على الأجرة كان كسبه خبيثا وإن لم يشارط على الأجرة لم يكن كسبه خبيثا. خلاص، ولعل هذا الثالث، هذا القول الثالث هو أوجه الأقوال في هذه المسألة، فالحجام لا ينبغي أن يشارط ليستطيب كسبه، إلا يعطوه خلاص انتهى، هذا يعني حاله، هذا أمره. واضح، هذا القول هو أوجه الأقوال في هذه المسألة. مسألة ثالثة في هذا الباب، من كان يشارط أو له أجرة تأتي وأخذ هذا المال، ما الذي يصنع به؟ نقول أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا المال لأنه خبيث لا يستفيد منه في أكله وشربه وطعامه، إنما يجعله لخادمه ولناضحه، للبهائم، طعام البهائم، للأشياء كذا، لا يجعلها له لأنه مال ليس يعني طيب تمام الطيب، إنما فيه خبث لأنه شارط، لأنه شارط عليه، وهذا يدل أنه مال في الأصل حلال لكن على خلاف الأولى، فما ينبغي أن تأكل منه. نكتة، العلماء رحمهم الله من مثل هذا الأحاديث المال الذي يكون عند الإنسان وجاءه بالطريق غير صحيح ولا يعرف كيف يرجعه إلى أصحابه وكذا، أو خلاص أصبح في ملكه ولا حق لأحد فيه ولكنه بطريقة غير صحيحة، مثل إنسان كان يأخذ الربا في البنوك على ماله الذي يودعه فيها ثم يعني خلاص امتنع، يقول فماذا أفعل في الفوائد التي عندي؟ من مثل هذا الحديث أخذ العلماء قالوا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فمثل هذا المال لا تنفقه على نفسك ولا تنفقه على إخوانك المسلمين يأكلونه، إنما انفقه في صنع الحمامات للمساجد، في المرافق العامة كالطرقات كالمستشفيات كالمدارس ونحوها التي هي للعموم وليست لي خاص. من مثل هذا الحديث أخذ العلماء مثل هذا الحكم والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المشرق. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال.
أقول: ما جاء في المشرق أي ما جاء فيه من الذم، ما جاء فيه من الذم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني من جهة المشرق، من جهة المشرق. سبحان الله، وإلى اليوم بلاد فارس التي فيها إيران اليوم هي سبب، يعني سبب من أكبر الأسباب في المشاكل التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم. فإن حكومة إيران اليوم متخذة مبدأ تصدير الثورة، وهم عندهم عقيدة أن المهدي الذي ينتظرونه لا يخرج إلا والعالم في اضطراب وفي فوضى، فهم يريدون أن يوقعوا في العالم الاضطراب في الاضطراب والفوضى، بظنهم أنهم بذلك يستعجلون. لما تسمعهم يقولوا عجل الله فرجه، عجل الله خروجه، يعني خلونا نستمر في زيادة الفوضى والاضطراب، لأنه هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم، هم يعتقدون ذلك. والتقوا في هذه العقيدة مع اليهود أيضا، اليهود عندهم اعتقاد أن الوقت الذي ينزل فيه المسيح اللي هم ينتظرونه، اللي هو المسيح الدجال والمسيح عيسى بن مريم، هو وقت اضطراب وفوضى. فالتقت هذه مع هذه، فاجتمع اليهود والنظام الإيراني هذا على هذه القضية، يثيرون الفوضى والاضطرابات في العالم من أجل التعجيل بخروج من ينتظرونه، من أجل التعجيل بخروج من ينتظرونه. هذا إلى اليوم. ولو تنظروا فتنة التتار، من الذي جاء بهم وفتح لهم بغداد ومكنهم من الدخول إلى الحكومة؟ ابن العلقمي وزير السوء، ونصير الدين الطوسي أيضا وزير السوء في بني بويه، صح ولا لا؟ نصير الدين الطوسي وابن العلقم اللي كان في بغداد. ابحثوا انظروا ستجدوا نفس القضية. من الذي قتل علي، قتل عثمان وتسبب في الفتنة التي حدثت، والذي قتل عمر وتسبب في كسر الباب؟ برضو أبو لؤلؤة المجوسي، ديانة المجوس من بلاد فارس، عباد النار. عبد الله بن سبا جاء بمذهب تأليه آل البيت وتأليه علي بالذات، فكانوا يرون أن علي هو الإله، فكان علي بن أبي طالب يقتلهم ثم يرميهم في حفرة فيها نار، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرة. وامشوا، كل ما تمشوا في التاريخ ستجدون أن هذه البلاد وأصحاب هذه العقيدة التي هم فيها هم رأس الكفر، هم رأس الكفر. يحتضنون الكفر ويحتضنون الملل المخالفة للدين والمخالفة للإسلام. ولذلك في الحقيقة هذا النظام الموجود ترى ما هو نظام أمة مسلمة، ترى ما هو نظام أمة مسلمة، هذا حقيقتهم، ترى هم مجوس. على حتى الأعياد اللي يحتفلوا بها اليوم ما يحتفلوا بالأعياد الإسلامية، يحتفلوا بالأعياد المجوسية، يحتفلوا بعيد النيروز ويحطوا فيه إجازات ويسووا فيه احتفالات. أما أعياد المسلمين لا العيد الأضحى ولا العيد الفطر هو محل احتفال عندهم. فهذه ما هو أمة مسلمة، ترى ما هي أمة مسلمة. ولو تقروا كتبهم وشوفوا فيهم، هم يتوعدون أهل السنة بالتقتيل، ويتوعدون بهدم الكعبة، ويتوعدون بهدم المدينة، هم يتوعدون بهذا، ينصون على هذا في كتبهم، هذه عقيدتهم. ولذلك هم ليسوا من أهل الإسلام في الحقيقة، وإن تسموا بهذا فهم ليسوا من أهل الإسلام في الحقيقة، والله أعلم. هذا بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان. وقوله قرن الشيطان، قوله قرن الشيطان، من أهل العلم من فسره بأن للشيطان قرون، بأن للشيطان قرون، وأنه حينما تطلع الشمس يقف إلى جهة المشرق فتبدو الشمس من بين قرونه، ها؟ تبدو الشمس من بين قرونه، ليتوجه عبدة الشمس إليه، أو من يصلي في ذلك الوقت يوهم كأن الصلاة إليه، لذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت. وقيل قرن الشيطان يعني الجهة التي يمتد فيها الشر الذي مبعثه وسببه من هذا الشيطان الذي خلقه الله فتنة وابتلاء للعالمين، الذي خلقه الله فتنة وابتلاء لآدم وعدو لهم، بينه لهم حينما أنزل آدم من الجنة وأمرنا بأن نتخذه عدوا. ثم أورد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يخرج للعراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 19 السحر، وبها فسقت الجن، وبها الداء العضال. أقول الذي يذكر في الكتب أن أصل السحر ومنشأه كان من جهة بابل، وأن في بابل كان ما ذكره الله سبحانه وتعالى من الملكين اللذين كان يعلمان الناس السحر. فقوله 19 السحر، بل أقول لأن أصله ومن باعه من بابل، كما أشار أهل التفسير عند قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقد جاء في عدة روايات وعدة أحاديث أن هذين الملكين إنما كان في جهة بابل بأرض العراق. فقوله 19 الشهر ما هو بعيد، لأنه الأصل في تعلم السحر من تلك الجهة. أيضا نقول هذا ليس من باب المذمة العامة، ليس من باب المذمة للأفراد، فالعراق خرج منها أئمة السنة، خرج منها الإمام أحمد ابن حنبل، خرج منها الإمام أبو حنيفة، وخرج منها أئمة كبار من جهة العراق. خلاص، طيب. قال: وبها فسقت الجن، أقول يخدمون أهل السحر، ولذلك هم فسقة لأنهم يخدمون أهل السحر. وبها الداء العضال، أي بها أمراض شديدة يستعصي شفاؤها وعلاجها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نستمر في وقت ولا نوقف؟ في أسئلة في شيء؟ صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.